بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدلة المانعين. أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم. من الأبحاث الأخرى المرتبطة بحجية خبر الواحد هو أنه استدل البعض على عدم حجية خبر الآحاد، لأنه قد تقدم الاستدلال على إثبات حجية خبر الآحاد. في قبال ذلك يوجد استدلال على عدم حجية خبر الآحاد، وهذه أيضا قد استدل بجملة من الأدلة، بعضها نقلية وبعضها عقلية. أما الأدلة النقلية فمن القرآن الكريم استدلوا بجملة من الآيات، منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ومنها قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قبل قائل أن يقول: ما هي العلاقة بين هذه الآيات وبحثنا؟ الجواب واضح، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا، خبر الآحاد ليس بعلم، ومن هنا فاتباعه اتباع بعلم أو اتباع من غير علم من الواضح. ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الواحد يوجد فيه علم أو لا يوجد فيه علم؟ لا يوجد. فلو اتبعت خبر الواحد أكون قد اقتفيت ما ليس فيه علم. وكذلك خبر الواحد فيه ظن، والقرآن يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه هي الأدلة أو أمثال هذه التي استدل بها البعض لعدم حجية خبر الآحاد. السيد الحكيم حفظه الله يشكل على هذه الاستدلالات بإشكالين. الإشكال الأول يقول بأن هذه الآيات عامة ومطلقة، والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد خاصة ومقيدة، فنقيد ذلك الإطلاق أو ذلك العموم بهذه الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. هذيك تقول: كل ظن ليس بحجة، هذا الظن كان ناشئا من القياس، من الشهرة، من خبر الواحد، من أي طريق كان، الظن ليس بحجة. وأدلة حجية خبر الواحد تقول: هذا الظن حجة. هذاك عام وهذا خاص، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أنه يمكن تخصيص القرآن، العموم القرآني، بماذا؟ بالرواية. بل أكثر من ذلك، نحن عندنا آيات قرآنية أدت أثبتت لنا حجية خبر الواحد، كآية النبأ وآية النصر. فإذا قبلنا أن الآيتين تدلان على حجية خبر الواحد، فنقيد إطلاق وعموم هذه الآيات بماذا؟ بآية النصر وآية النبأ. هذا أولا. طبعا هذا أشكل في كلمات القوم عليه بإشكالات، الآن لسنا بصدد استعراض الإشكالات، موكولة إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة. البيان الآخر الذي يذكره السيد الحكيم يقول: أساسا الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ليست مخصصة وإنما حاكمة. والإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الأبحاث السابقة في البحوث التمهيدية لهذا الكتاب، ميزنا بين التخصيص وبين ماذا؟ وبين الحكومة. قلنا أن التخصيص إخراج ماذا؟ من المحمول، بخلاف الحكومة إخراج ماذا؟ إخراج من الموضوع. الشارع يقول الربا حرام، الشارع ثم يأتي دليل يقول لا ربا بين الوالد وولده، يعني هذه الزيادة التي تكون بين الوالد وولده أساسا ربا أو ليست ربا؟ هذه ليست ربا، مو أنه يقول الربا موجود ولكن ليس بحرام، يقول هذا ليس بربا مثلا، هذه من باب التضييق من باب التوسع. الإخوة يتذكرون ذكرنا هذا المثال، وهو أن الشارع يقول لا صلاة إلا بطهور، ثم يأتي دليل آخر يقول والطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، يعني وسع مفهوم الصلاة حتى يرتب عليه ماذا؟ الطهارة. يعني الصلاة لها فردان في الشريعة، الصلاة المعروفة والمعهودة، والفرد الآخر ما هو؟ الطواف حول البيت. هذا بإمكان الشارع أن يفعله، وهذا نسميه الحكومة إما تضييقا وإما توسعتان. هنا نقول أن أدلة حجية خبر الواحد من الآيات والروايات عندما جعلت الحجية لخبر الواحد ماذا تقول؟ المرجى النائيني رحمة الله تعالى عليه يرى بأن معنى جعل الحجية لطريق من الطرق يعني جعلته علما، يعني رتبت عليه آثار ماذا؟ العلم. وهذا هو مسلك جعل الطريقية، إذا يتذكروا الإخوة في الأبحاث السابقة أشرنا إليه. ما معنى جعل الطريقية؟ يعني جعلت الظن علما. خب الشارع إذا جعل خبر الواحد علما وأنا اتبعته، اتبعت الظن واتبعت العلم، أنا اتبعت العلم. والآية ماذا تقول؟ تقول لا تقفوا ما ليس لك به علم، وأنا عندما اتبعت خبر الواحد اتبعت ما ليس بعلم، لو اتبعت العلم، أنا اتبعت العلم. إذن خارج من الآية ماذا؟ بالحكومة، مو أنه خارج ماذا؟ بالتخصيص. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا. الآية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وخبر الواحد بعد الحجية ظن أو ليس بظن؟ ليس بظن. والآية تقول إن الظن لا يغني، وهذا ظن أو ليس بظن؟ بحسب اعتبار الشارع، بحسب اعتبار الشارع بعد جعل الحجية فهو ماذا؟ فهو ليس بظن. إذن فلا تكون تلك الآيات راجعة عن العمل بخبر الواحد، بل تكون أدلة حجية خبر الواحد مو فقط مخصصة، بل هي ماذا؟ حاكمة على إطلاقات، حاكمة على إطلاقات وعمومات إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال أما المانعون فقد استدلوا من أول الكلام، من قال؟ لا عند الشارع، عند الشارع ما يسمى علما عندي، وهذا علم عندي. لا تقف ما ليس لك به علم، وأنا خبر الواحد بالنسبة عندي علم أو ليس بعلم، ما في مانع، بس علم عندي. هو الشارع، هو القرآن ده يقول الخطاب صادر من موجود واحد من الله، من القرآن، يقول ما هو ليس بعلم لا تتبعه، وخبر الواحد عندي علم أو ليس بعلم، ها؟ عندي علم. إذن أنت عندما تتبعه تتبع ما ليس بعلم وتتبع ما هو علم. هل ستقول العقلاء لا يعتبرونه عقلا؟ لا علاقة لدي العقلاء، أنا ده أتكلم ماذا عن نفسي كشارع، أقول ما ليس بعلم لا تتبعه، وخبر الواحد عندي هو ما هو، ها؟ عندي علم، فإذا اتبعته اتباع ما ليس العلم، لو اتباع ما هو علم يكون اتباعا لما هو علم. طبعا أبحاث مفصلة موجودة هنا، وهذه الاستدلالات قد تكون بعضها غير تامة مناقشة، ولكنه بعد على مستوى هذا الكتاب هذا المقدار كافي. أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم، باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد علما بمدلولها، بل هي تفيد ماذا؟ تفيد ظنا. والجواب على ذلك أولا أن هذه الآيات مخصصة، يعني تقول كل ظن ليس بحجة، وأدلة حجية خبر الواحد تقول إلا هذا الظن فهو ماذا؟ فهو حجة. والجواب على ذلك أن هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل بأخبار الآحاد، لأنها أخص منها، فإذا صارت أخص نطبق قانون العام والخاص. إن لم تكن، هذا هو الجواب الثاني، إن لم تكن هذه الأدلة، يعني أدلة جواز العمل بأخبار الآحاد حاكمة على الآيات الناهية عن العمل بالظن. وقد بين الفرق بين التخصيص والحكومة. ثم هنا يشير إلى نكتة يقول: وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء. التفتوا جيدا، إذا تتذكرون واحدة من أهم الأدلة التي أقمناها لإثبات حجية قبر الواحد ماذا كان؟ السيرة العقلائية. قلنا أن السيرة العقلائية متى تكون حجة؟ إذا لم يردع عنها. فنستكشف من عدم الردع ماذا؟ الإمضاء. هسه هنا يقول المستدل المانع لحجية قبر الواحد، يقول: من قال لكم أن الشارع لم يردع عن العمل بقبر الواحد؟ هذه الأدلة الناهية عن الظن ردعت ماذا؟ عن العمل بقبر الواحد. ما أدري واضح ولا الإشكال. يقول: أنتم قلتم أن دليلنا على حجية قبر الواحد السيرة، والسيرة إنما تكون حجة إذا لم يردع عنها، ونحن نثبت لكم أن الشارع ماذا؟ ردع عن هذه السيرة. سيد الشهيد عنده جواب قيم في محله في الحلقة الثالثة في تقريرات البحث، يقول بأن الردع لا بد أن ينسجم مع قوة السيرة وضعفها، فكلما كانت السيرة أشد تحتاج إلى ردع ماذا؟ أقوى. نعم، إذا كانت السيرة أضعف وضعيفة تحتاج إلى ردع ماذا؟ ضعيف. والعمل والسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد قوية أو ضعيفة؟ قوية جدا، فلا يمكن أن نقبل أنه يتم الردع عنها من خلال إطلاق آيتين أو ثلاث، وفي الإطلاق أيضا هناك كلام ونظر أنها رادعة أو ليست رادعة. إذا كان الشارع بصدد الردع عن العمل بخبر الواحد، كان ينبغي أن يقول في عدم حجية خبر الواحد لا أقل بمثل ما قاله في حجية القياس. كيف أن القياس عندما لم يكن حجة عند الشارع وردت روايات كثيرة تذم ماذا؟ إن أول من قاس إبليس. كان ينبغي أن ترد أيضا أدلة قاطعة تثبت الردع عن العمل بخبر الواحد. ومثل هذا لا يمكن أن يكتفى به بمثل بعض العمومات والإطلاقات. هذا جواب الأستاذ الشهيد. أما جواب السيد الحكيم يقول: أساسا لا يمكن أن نقبل أنها رادعة، لأن هذه مخرجة للموضوع حاكمة. لو لم تكن حاكمة هذا الكلام كان يرد، ولكنه هذه تردع عن الظن، عن العمل بالظن. وخبر الواحد ظن أو ليس بظن؟ ليس بظن. يقول: وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها على الآيات، لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبار الآحاد علما من حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه، ومع اعتبار العمل بخبر الواحد علما فهو خارج عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعا لا محمولا حتى يكون ماذا؟ من التخصيص. فلا يكون مشمولا للآيات الناهية عن العمل بالظن. واستدلوا على ذلك أيضا بالإجماع. في مقابل الإجماع الذي ادعاه القائلون بحجية خبر الواحد، ادعى المانعون عن حجية خبر الواحد أيضا ماذا؟ الإجماع على عدم الحجية. والغريب أن هذا الإجماع من علماء الإمامية وارد في كلمات السيد المرتضى، والإجماع على الحجية وارد في كلمات الشيخ الطوسي. واي غريبة هذه، أستاذ وتلميذ في عصر واحد في حوزة علمية واحدة، أحدهما يدعي الإجماع على العمل بخبر الواحد، والآخر يدعي الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. فلهذا صار هذه المسألة من عويصات هذا البحث في محله، لأنه لا يمكن أن نقبل أن الشيخ الطوسي لا يعرف رأي أستاذه السيد المرتضى. غير معقول هذا، لأنه كان يعيش معه لسنين طويلة، فكيف يمكن أن نقبل؟ لأنه لعله 12 سنة هو تلميذ السيد المرتضى أو أكثر من ذلك، كيف لا يعرف مبناه؟ إذن كيف يمكن أن نقبل من علمين من علماء الطائفة، أحدهما أستاذ والآخر تلميذ ويعيشان في حوزة علمية واحدة، أحدهما يدعي إجماع علماء الطائفة على الحجية، والآخر يدعي إجماع علماء الطائفة على عدم الحجية؟ هذا شيء غريب في محله. فلهذا هناك كلمات كثيرة من الأعلام للجمع بين هذين النوعين من الإجماع على أي الأحوال. يقول واستدلوا أيضا بالإجماع على المنع عن من العمل بخبر الواحد بأخبار الأحاد. السيد الحكيم يقول هذا الإجماع المدعى على المنع يناقش فيه بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه مثل هذا الإجماع لم يحصل، بل حصل ماذا؟ عكسه. مو فقط لم يحصل، حصل عكسه. إذن الإشكال الأول أنه مناقش من حيث الصغرى، لم نرى أحد قائل بعدم الحجية إلا بعض الآحاد من العلماء، إذن كيف يمكن أن ندعي إجماعا على عدم الحجية؟ وهذا معنى أنه مناقش من حيث الصغرى، يعني لم نحرز الصغرى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أنه حتى لو أحرزنا الصغرى فهو معارض بماذا؟ معارض بمثله، يعني كما يوجد إجماع على عدم الحجية يوجد إجماع على ماذا؟ على الحجية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو الإشكال العقلي على هذا الاستدلال أنه يلزم من وجوده عدم وجوده وهو ممتنع عقله. لماذا؟ لأن هذا الإجماع المدعى على عدم الحجية إجماع محصل أو إجماع منقول؟ إجماع منقول، هذا أولا، وهو منقول إلينا بالتواتر لو بخبر الواحد. منقول لنا بخبر الواحد من دعوة من؟ من دعوة السيد المرتضى، أو من هو مثل السيد المرتضى افترضه. وإذا قلنا أن خبر الواحد الإجماع يقول عدم الحجية فهذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ ويلزم أن لا يكون حجة. لماذا؟ لأن هذا الإجماع وصل إلينا من خبر الواحد، وخبر الواحد الإجماع قائم على عدم الحجية، فيلزم من حجية هذا الإجماع عدم حجية هذا الإجماع وهو ممتنعون. واستدلوا أيضا بالإجماع على المنع من العمل بها وهو مناقش صغرى وكبرى، أما الصغرى فلعدم حصوله لما سمعت من أن جل العلماء يذهبون إلى جواز العمل بأخبار الأحاد، فأين موقع الإجماع منها؟ وأما الكبرى المناقشة الثانية فلمعارضته بمثله وهو ما سبق حكايته عن الشيخ الطوسي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على أن هذا النوع من الإجماع يستحيل أن يكون حجة، لأنه يلزم من إثبات حجية هذا الإجماع عدم الحجية، بداهة أن معنى قيام الإجماع على عدم العمل بأخبار الآحاد ألا يكون هو بنفسه حجة أيضا، لأنه ماذا؟ منقول بأخبار الآحاد، وما يلزم من وجوده عدمه لا يصلح للدليلية أصلا. أما أدلتهم من العقل، إذا يتذكروا الإخوة هذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنهم استدلوا على عدم الحجية بإشكالات ابن قبة، وهو أنه لو جعل الشارع الحجية لخبر الواحد فإما أنه يلزم اجتماع الضدين أو يلزم اجتماع المثلين أو يلزم ماذا؟ نقض الغرام. لماذا؟ لأن هذا خبر الواحد الذي حج الذي قام على صلاة الظهر في يوم الجمعة قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون ماذا؟ مخطئا. فإذا كان مصيبا يلزم اجتماع المثلين، إذا كان مخطئا يلزم اجتماع الضدين، لأنه حجة عليه، ومضافا إلى ذلك يلزم ماذا؟ نقض الغرام. يقول السيد الحكيم بعد هذه الإشكالات المرتبطة بالدليل العقلي لبيان عدم حجية خبر الواحد تقدمت في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وأجبنا عنها. بعد لا يوجد مطلب جديد في البحث. شرائط العمل بخبر الواحد، يقول هناك شرائط كثيرة ذكرت في كلماتهم للعمل بخبر الواحد، ولكن أهم شرط لا بد أن نقف عنده هو شرط الوثاقة، وهذا هو الذي استفدناه من الآيات المباركة واستفدناه من الرواية، وهو المستفاد من السيرة العقلائية أيضا، وهو أن العقلاء إنما يعملون بخبر الواحد إذا أورثهم ثقة وإطمئنانا، أما إذا لم يورثهم ذلك فإنهم لا يعملون بخبر الواحد. أنت الآن لو يدخل إليك شخص وينقل لك خبرا وأنت لا تعرف هذا المخبر أنه أمين غير أمين، ثقة غير ثقة، مؤتمن غير مؤتمن، أساسا لعله متأثر بمخلفاته ورواسبه المذهبية أو الاعتقادية أو الثقافة التي يحملها، لا تقبل منه أي خبر، وإنما تقبل منه الخبر إذا وثقت بأنه صادق فيما ينقل، وهذه هي العدالة في النقل التي أشرنا إليها فيما سبق. يقول وقد اختلفوا في الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد، ولكن المهم منها هي التي تثبت الوثاقة. وعلى هذا فافتقاد في صفحة 219، وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره من الشرائط لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه ماذا؟ من الثقات. وهذا معنى حجية خبر الثقات. ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين، وهذا التعبير لطيف، يقول هؤلاء نسبوا إلى الشيعة أنهم لا يقبلون أخبار غير الإمامية، يقول هذه نسبة افتراء على الشيعة، لأن الشيعة هذه كتبهم الفقهية، هذه كتبهم الرجالية، تجد أنهم لا يشترطون في صحة قبول خبر المخبر والاعتماد على خبره أن يكون ماذا؟ أن يكون إماميا من عندهم. نعم يشترطون أن يكون ماذا؟ موثوقا مؤتمنا. أما إذا لم يكن موثوقا مؤتمنا لعله ماذا؟ لعله يكذب في مثل هذه الإخبارات. ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهي في الحجية كسائر الأخبار، وقد طفحت بذلك جل كتبهم، جل كتب الدراية لديهم، فلتراجع في مضانها المختلفة. وما يقال عن اعتبار هذه الشرائط ونظائرها يقال عن تقسيماتهم للخبر غير المتواتر. هناك تقسيمات أيضا ذكرت وليست لها تلك الآثار إلا في مقام الترجيح، يعني قسموا خبر الآحاد إلى خبر مشهور أو مستفيض وخبر غير مشهور، وقسموا أيضا غير المشهور إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. هسه لماذا المشهور؟ باعتبار أن المشهور سوف يتبين أنه الشهرة في الرواية يكون ماذا؟ من أدلة قبول تلك الرواية وإن لم تتوفر فيها بعض الشرائط الأخرى. بل إيه؟ هذاك في بحث التعارض، يعني بحث ينهدني أدنى، يعني في مقام التعارض لا من حيث عدم التعارض لا فرق بين المشهور وبين الصحيح. نعم إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ نعم قد يقدم المشهور في الرواية على ماذا؟ على الخبر الصحيح الآحاد، فسيأتي بحثه. قال ويقسم الغير المشهور، يعني خبر الواحد، إلى صحيح وهو إذا كان نقلة ذلك الحديث كلهم عدول إمامية، وحسن إذا كانوا إمامية ولكن ممدوحين ولم تثبت ماذا؟ وثاقتهم وعدالتهم. وموثق إذا لم تثبت إذا كانوا من غير الإمامية ولكن ثبتت وثاقتهم من حيث النقل، وضعيف وهو واضح. ثم قسموه إلى مرسل ومقطوع ومرفوع ومسند، بعد هذا يرجع فيه إلى كتب الرجال. وقسم منها وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغريات ما يحصل به الاطمئنان بالصدور. شوفوا هذه العبارات التي يشير إليها السيد الحكيم تشير إلى مبنى، وهذا المبنى مذكور والسيد الحكيم وإن لم يشر إليه ولكنه في مطاوي بحثه كأنه يلتزم به، وهو أنه خبر الواحد إنما يعمل به إذا أورث اطمئنانا أو حتى لو لم يورث الإطمئنان فهو حجة. افترضوا أن الناقل ثقة، أنا سألت فلان وفلان وفلان قالوا إنسان ثقته، ولكن أنا لم يحصل لي الإطمئنان، أو النوع لا يحصل له الإطمئنان بمثل هذا الأخبار، هذا الخبر حجة أو ليس بحجة؟ أكو مبنيين في علم الأصول. المبنى الأول يقول بمجرد إثبات حجية خبر الواحد فالمخبر سواء أورثك اطمئنانا شخصيا أو نوعيا أو لم يورثك بمجرد أنه ثقة فخبره ما هو؟ فهو خبره حجة. جملة من الأعلام يقولون لا ليس الأمر كذلك، نحن إنما نعمل بخبر الواحد إذا أورث الإنسان الاطمئنان ولو بنحو الاطمئنان النوعي. هسه أنا شاذ منحرف لا أقبل كل شيء، الأعلام ليس مهم. نعم عموم الناس لو أخبر مثل هذا الإنسان يطمئنون بالصدور أو لا يطمئنون؟ يطمئنون بالصدور، ويذهب إليه جملة من الأعلام من أن خبر الواحد إنما يكون حجة إذا أورث ماذا؟ الاطمئنان. من عبارات بعض عبارات السيد الحكيم أكو إشارة إلى هذا المطلب. يقول: وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغريات ما يحصل به الإطمئنان بالصدور، يعني صدور الرواية من المعصوم. وقسم من هذه التقسيمات، التفتوا جيدا، لا يجدي إلا في مجال الترجيح عند تعارض الأخبار. هسه سواء كان الخبر صحيحا أو موثقا فهو حجة، سواء كان صحيحا أو موثقا فهو حجة، سواء كان مشهورا أو غير مشهور فهو حجة. أين تظهر الثمرة؟ يقول: هذه التقسيمات في بعض الأحيان تظهر فيها الثمرة، وهو إذا تعارض عندنا خبر مشهور مع خبر ماذا؟ غير مشهور، أيهما نقدم؟ هنا تظهر الثمرة. وقسم منها، يعني من هذه التقسيمات، لا يجدي إلا في مجال الترجيح عند تعارض الأخبار، ولا يهم فعلا الدخول في تفصيلاتها ما دمنا نملك المقياس في الحجية، وهو التوثق والإطمئنان بصدور الخبر من قبل المعصوم. وهذا صار المبنى. إذن المبنى ما هو؟ وهو أن يحصل من الإخبار الثقة والإطمئنان بصدور هذا الخبر ماذا؟ من المعصوم. يعني من مجموعة قرائن يحصل الإنسان إطمئنان بصدور هذا الخبر من المعصوم. ومن المعلوم أن الإطمئنان في الدرجة أعلى ماذا؟ من الظن، الذي يعبر عنه في الكلمات بالعلم العرفي لا بالعلم العقلي. هذا تمام الكلام، بعد ما كفت مطلب مهم، هذا تمام الكلام في حجية خبر الواحد، سواء على مستوى أدلة المثبتين للحجية أو المنكرين ماذا للحجية. إذا يتذكر الإخوة، السيد الحكيم حفظه الله في صفحة 205 قال: الطرق غير القطعية تنقسم إلى قسمين: ما قام على اعتباره دليل قطعي، وقد تقدم أن خبر الواحد قام على اعتباره دليل قطعي. ما لم يقم على اعتباره دليل قطعي. يقول: وأهم ما يذكر في هذا الباب اثنان: الشهرة، وربما عللت. هسه الشهرة في ماذا؟ الاشتهار واضح في قبال ماذا؟ في قبال الندرة والشذوذ. ولكن الاشتهار له أقسام متعددة، تارة شهرة في الفتوى، وأخرى شهرة في الاستناد، وثالث الشهرة أين؟ في الرواية. ومن هنا يعبرون عنها شهرة روائية، شهرة فتوائية، شهرة استنادية، كما سنشير إلى أقسامها بعد ذلك. يقول: وربما عللت حجيتها بما لها من كشف عن رأي المعصوم مما اقتضى أن تعرض ضمن الأدلة الكاشفة عن رأيه، ويراد من الشهرة. بس هذا البحث مو مهم، المهم ما هو المراد من الشهرة أولا، وما هي أقسام الشهرة ثانيا، وهل يوجد عندنا دليل على حجية جميع الأقسام، أو لا يوجد عندنا دليل على الجميع، أو على البعض دون البعض الآخر. إذن أبحاث ثلاث: يراد من الشهرة انتشار الخبر، انتشار الاستناد، انتشار الفتوى، انتشارا مستوعبا لجل الفقهاء أو المحدثين. فالشهرة تقع في مرتبة دون مرتبة ماذا؟ دون مرتبة الإجماع. فهي دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار، وقد قسموها إلى ثلاثة أقسام قد تختلف من حيث الحجية وعدم الحجية. القسم الأول: الشهرة في الرواية، وهي أن تنتشر رواية بين الأصحاب، مو أنه، التفت جيدا، مو أنه يستندون إليها، لا لا، أنت تجد بأنه هذه الرواية الدالة مثلا على الطهارة أو الدالة على النجاسة، المشهور بين الفقهاء نقلوها، ولكن الرواية الدالة على ما يعاكسها لم ينقلها إلا ماذا؟ إلا اثنين ثلاثة أربعة، مو أكثر من ذلك. مو استندوا إليها في مقام الإفتاء، لا لا لا، استناد ماكو، وإنما ماذا؟ نقل في كتبهم الحديثية، في كتبهم الفقهية، في مظان نقل الأحاديث نجد المشهور نقل هذه الرواية الدالة مثلا على نجاسة أهل الكتاب، وعدم نقل تلك الرواية الدالة على ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب. هذه نسميها شهرة أين؟ شهرة الرواية، لا شهرة الاستناد، ولا شهرة ماذا؟ شهرة الفتوى. ومؤداها انتشار رواية ما وتداولها بين الرواة على نحو مستوعب في الجملة. حتى لماذا في الجملة؟ باعتبار أنه البعض لم ينقلها، وإلا لو نقلها الجميع يكون هناك إجماع. ومقابلها، مقابل هذه الندرة والشذوذ، الرواية التي عارضتها مثلا لم تنقل بهذا النحو، وقد اعتبروها من مرجحات باب التعارض بين الروايات. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يقولون إذا كان عندنا روايتان متعارضتان، إحداهما مشهورة النقل بين الأصحاب والأخرى نادرة النقل شاذة النقل، ففي مقام التعارض أيها تقدم؟ تقدم الرواية المشهورة. وأدلتها من السنة كثيرة، بالإضافة بالإضافة إلى هذا الدليل، وهو أن يقول أدلة كثيرة كما ستأتي لعله الإشارة إلى بعضها، ولكن الدليل المهم أنه من خلال اشتهار الرواية نطمئن بصدورها ماذا؟ من المعصوم. بخلاف الرواية الشاذة والنادرة فإنه لا تورث لنا الإطمئنان، ونحن ملاكنا في قبول الرواية ما هو؟ حصول الوثوق والإطمئنان، فتقدم المشهورة على غير المشهورة. بالإضافة إلى أن كثرة النقل عن حس مما يوجب الوثوق بالصدور بخلاف الندرة والشذوذ، فالقول بحجيتها وصلوحها للترجيح مما لا ينبغي أن يكون موضعا لكلامه. الثانية الشهرة في الاستناد، ويراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم إلى رواية. هذه هي المسألة المعروفة، أن العمل برواية يجبر ضعفها، وأن الإعراض عن رواية يكسر صحتها. هذه مسألة الإعراض موهن والعمل جابر. هنا يأتي وهو أنه توجد روايتها، توجد روايتها إحداهما ضعيفة السند والأخرى ماذا؟ صحيحة السند، ولكن نجد أن الفقهاء في مقام الإفتاء استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة وتركوا تلك الرواية ماذا؟ الصحيحة. هسه افترض لا يوجد تعارض، هذه الرواية في نفسها ضعيفة أصلا، ولكن العلماء في مقام الإفتاء استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة في مقام الإفتاء. يقولون هذه الرواية، التفتوا جيدا، هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند، ولكن استناد الفقهاء إليها يجبر ضعف سندها ويبين لنا أنها مقبولة فيعمل بها. في هذا المجال توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى أن الاستناد، أن العمل، مراد من الاستناد يعني العمل، أن العمل جابر لضعف الرواية، وأن الإعراض كاسر للرواية، وهذا لعله هو المشهور بين فقهاء الإمامية حتى إلى زمن الشيخ الأنصاري وبعد زمان الشيخ الأنصاري، ولعله حتى زمان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. ولكن عندما وصلت النوبة إلى السيد الخوئي أنكر هذا المبنى، قال لا ضعف الرواية يجبر بالعمل، ولا صحة الرواية يكسر ماذا؟ بالإعراض. عرفت شلون؟ ولكنه هسه قد عمل بهذا المبنى في مقام الاستنباط الفقهي ما عندنا شغل، ذاك بحث آخر. في في البحث الأصولي نقح هذا المبنى، يعني لم يقبل أن الضعف يجبر بالعمل وأن الصحة تكسر ماذا؟ بالإعراض. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول أن العمل ليس بجابر ولكن الإعراض كاسر. يفصل يقول إذا أن الفقهاء عملوا برواية ضعيفة هذا لا يجبر ضعفها، أما إذا أعرضوا عن رواية صحيحة هذا ماذا؟ يكسرها ويوهنها ويسقطها عن الاعتبار. هذه مباني ثلاثة، وهي هي التي يبحث عنها في الشهرة في الاستناد، ويراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم إلى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين. شوفوا الشهرة في الرواية كأنه مرتبطة بباب نقل الرواية، أما الشهرة في الاستناد مرتبطة بباب ماذا؟ الاستنباط والفتوى في الرواية. فلهذا ذاك يرتبط بكتب الحديث، وأما هذا يرتبط بكتب ماذا؟ بكتب الاستنباط. وهذه الرواية قد لا تكون مستوفية لشرائط القبول، يعني شرائط القبول أن يكون الراوي ثقة، ولكن الراوي بحسب الموازين ضعيف، إلا أن استناد الفقهاء إليها يكون جابرا لضعفها، كما أن إعراضهم عن رواية ما وإن كانت صحيحة يكون من موجبات تركهم وعدم العمل ومن موجبات ترك الرواية وعدم العمل بها. طبعا هذا المبنى من المباني المهمة. لماذا؟ لأنه لا تنظرون إلى المسألة فقط في باب الفقه، في قضايا التأريخ، في قضايا السيرة، في قضايا كثير من الأبواب، هذه المسألة ماذا؟ هذا المبنى الفقهي أو المبنى الأصولي يأتي، وهو أنه رواية لو نظرت إلى سندها أنت، هذه الحادثة التأريخية سندها ضعيف لو قوي، وسندها ضعيف افترض، ولكنه العلماء جميعا ماذا؟ استندوا إلى هذه الرواية، استندوا إليها، هذا على مبنى من يرى بأنه جابر لضعفها، فهذه الرواية ماذا تكون؟ ها؟ محل استنادين. طبعا قلت لكم بأنه مشهور المحققين حتى إلى زماننا إلا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من المحققين، هو الذي ينكر المبنى على مستوى علم الأصول، وإلا على مستوى علم الفقه لم يعمل بهذا المبنى كثيرا. هسه بعد ذاك بحث آخر لا أريد أن أبين على يحو. وهذا النوع من الاستناد أو الإعراض لا دليل على اعتباره من المرجحات. التفتوا جيدا، سيد الحكيم يقول أن الكبرى لا نقبلها ولكن الصغرى نقبلها. يعني شنو؟ يقول إحنا ملاكنا أنه يورث لنا الاطمئنان، وفي كل مورد عملوا تورث اطمئنان، وفي كل مورد أعرضوا تورث الاطمئنان ماذا؟ بعدم الصدق. إحنا المبنى ما نقبله، ولكن عندما نأتي ونبحث صغرويا مو كبرويا نجد صغرويا في الأعم الأغلب عندما يعرضون ها يحصل للإنسان اطمئنان بعدم الصدق، عندما يعملون يحصل للإنسان اطمئنان ماذا؟ بالصدق. ونحن ملاكنا في ملاكنا الملاك الذي ذكرناه في قبول الرواية وعدم قبولها ما هو؟ حصول الاطمئنان بالصدور وعدم الصدور. وهذا النوع من الاستناد أو الإعراض لا دليل على اعتباره من المرجحات، اللهم إلا أن يولد وثوقا للإنسان بصدور ما استندوا إليه وعدم صدور ما هجروه، باعتبار أن إصرار أكثرية الفقهاء على الأخذ برواية مع ضعفها أو هجر رواية وهي بأيديهم مع صحتها لا يكون بلا مستند جابر أو موهن عادة. وعلى أي فالمدار كما سبقت الإشارة إليه في ذلك كله على حصول الوثوق بالصدور وعدمه من أي طريقين، ومن أهم طرق الوثوق بالصدور العمل، ومن أهم الطرق لإثبات عدم الصدور هو ماذا؟ هو الإعراض. ولا خصوصية للاستناد أو الهجران، ولا يبعد هنا أن يكون الوثوق بالصدور حاصلا في أكثر ما استندوا إليه وبعدم صدوره فيما هجروه من الروايات، وهو العمدة، يعني حصول الوثوق وعدم حصول الوثوق، وهو العمدة في مقام الحجية للإخبار وعدمها. أما الشهرة في الفتوى ومضمونها يأتي، والحمد لله رب العالمين.